بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحد يجوز الصلاة خلف الخوارج أو بمن يسمون بالمتظاهرين، والصلاة خلف المبتدئ تصح، صلي خلفه وعليه بدعته، ولكن إن وجد من أهل السنة من يمكنك أن تصلي خلفه فهو أولى، وتكون صلاتك خلف المبتدع مكروهة. وأما أن تترك الجمعة أو الجماعة بسبب أنه مبتدع فهذا من البدع، لا يجوز ترك الجمعة ولا الجماعة بسبب أن الإمام من المبتدع. يحمل على أنه غير إلى مسجد آخر. أثر ابن عمر أنه دخل مسجد فسمع تخليلا بين أذان القامة، قال خرج بنا فإنه صاحب بدعة. يقول أثر عبد الرحمن المهدي: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله، سبعين اسما من أسماء الله، ولم يكبر لم يجزئه. جاء في جامع الترمذي تحت باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحديدها. قال الترمذي: سمعت أبا بكر محمد بن أبان المستملي، محمد بن أبان المستملي وكيع، يقول سمعت عبد الرحمن المهدي، وذكره لأنه يكون ثابت عن عبد الرحمن المهدي أنه لو أتى بسبعين اسما ما يجزأه حتى يأتي بالتكبير. يقول: لو كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام فهل تنعقد صلاته؟ إذا ساوى أو تأخر عنه قليلا أجزأته، وإذا سبقه بقليل لم تجزئه. يقول: المنفرد في صلاة قيام الليل هل يرفع الصوت في تكبيرات الانتقال كما يرفع صوت القراءة؟ يكبر تكبيرا عاديا بدون تكلف الرفع أو الخف. يقول: هل يستدل الجهر بعد الإمام بالتكبيرات، تكبيرات الانتقال، وقوله ربنا ولك الحمد لحديث رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، يعني أن هذا الصحابي قال ربنا ولك الحمد بصوت مسموع سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الاستدلال في موضعنا يصلح ذلك، وهذا يدل على أن الصوت قد يكون مسموعا. نعم، ولكن لا يدل على الجهر الكثير، فقد يسمع الصوت مع جهر يسير إلى ماذا؟ إلى ما قاربك. وأما تكلف الجهر فليس من السنة، إنما يكون للإمام فقط، رفع الصوت للإمام. يقول بعض الأخوة: إذا دخلوا وركع الإمام يكبرون للإحرام ويقرؤون الفاتحة وقد ركع الإمام. هذا الأمر غير صحيح، بل إذا جاء الإمام قد ركع يكبر ويركع، ثم هل تجزئه ركعة أم لا هذه مسألة أخرى. إن كان يرى لقول الجمهور أنها تعد ركعة فتكون ركعة أدركها، وإن كان لم يعدها ركعة فيقوم ويزيد ركعة بعد السلام. وأما أن يقرأ الفاتحة بعد ركوع الإمام فهذا الفعل خطأ. ما يتعلق من كبر تكبيرة الإحرام عند الركوع، أدرك الإمام عند الركوع فكبر تكبيرة واحدة، هل تجزئه عن تكبيرة الركوع؟ عندك عبد الملك، إذا نواهما كل معا، فإذا نوى أحدهما، إذا نوى التكبير كل تكبير، إذا نوى الافتتاح تكبيرة الإحرام أجزأته، فإذا نواها تكبيرة الركوع فقط لا تجزئه. فإذا أطلق النية أو كان غافلا عن النية عند التكبير الأقرب الإجزاء، لأن له نية بالصلاة وذلك التكبير. نعم، إنما يصرف تكبيرة الإحرام غالبا. طيب وصلنا إلى المسألة السادسة عشرة. قال مسألة: إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع، يعني أدرك الإمام وهو ساجد مثلا في السجود، كم يكبر تكبيرة؟ تكبيرتين أو واحدة؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الثانية، تكبيرة السجود. طيب هل في هذا الموطن تكبيرة؟ الانتقال من القيام بعد تكبير الإحرام إلى السجود مباشرة، ما في من هذا الانتقال، لأنه ما أدرك الاعتدال بعد الركوع، ما أدرك الاعتدال بعد الركوع. لو أدرك الاعتدال لكان قد أدرك موضع تكبيرة الانتقال. فالانتقال من دخول في الصلاة إلى السجود مباشرة ليس موضع لتكبيرة الانتقال. تكبيرات الانتقال لها مواضعها بين الاعتدال والسجود، وبين السجود والجلوس، وبين الجلوس والسجدة الثانية. فإذا جاءوا وهم في التشهد مثلا، جاءوا الناس في التشهد يكبر تكبيرة الإحرام، هل يكبر تكبيرة أخرى للجلوس؟ لا يكبر، يجلس نعم بدون تكبير. لماذا؟ لأنه لم يدرك الموضع الذي ينتقل فيه إلى التشهد. ما هو الموضع الذي ينتقل فيه إلى التشهد؟ السجدة الثانية، يقوم بعدها إلى التشهد الأول. فلو أنه أدرك السجود سجد ثم قام وتشهد، فهل يكبر عند قيامه من السجود إلى التشهد؟ نعم يكبر، لأنه أدرك الموضع الذي يكبر فيه، أدرك الموضع الذي يكبر فيه. إذن يكبر إذا أدرك الموضع الذي يكبر فيه، يكبر إذا أدرك الموضع الذي يكبر فيه. لو أنه أدرك الإمام وهو في الاعتدال كبر، والإمام في اعتداله فقال معهم ربنا ولك الحمد ثم سجد الإمام، هل يكبر هو؟ نعم، لأنه أدرك الموضع الذي يكبر فيه وهو الانتقال من الاعتدال إلى السجود. وهكذا على هذا فقس في جميع الأخوات، إن أدرك الموضع الذي يكبر فيه للانتقال كبر، وإن فاته الموضع جلس أو انتقل إلى ذلك الموضع بدون تكبير. وهذا قد نبه عليه ابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير، أن ينتقل إلى ذلك الموضع بدون تكبير، لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير، يعني الموضع الذي كبر فيه هذه التكبيرة فاتته. وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة، يعني أدرك مع الإمام في الشهد الأول فلما قام الإمام إلى الثالثة يكبر معه، لا يكبر معه لأنه قد أدرك الموضع. كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأموم له، فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها. انتهى. قال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، سيأتي الكلام على قراءة الفاتحة وغيرها إن شاء الله عند الحديث رقم 270، يعني حديث عبادة بن الصامت، أخرناه إلى ذلك الموضع لأن ذلك الحديث أطرح في المسألة، نعم، وخاص في المسألة نفسها، حديث خاص في تلك المسألة. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. قال المسألة 17: حكم الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول تعالى: الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأما السنة فحديث الباب: ثم اركع حتى تطمئن راكعة. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على وجوبه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في شرح المهذب، وابن قدامة في المغني. الصلاة واضحة. المسألة 18: حكم الاطمئنان في الركوع. وما مقصودهم بالاطمئنان العلماء؟ يعني يعطيه حقه شيئا من الاطمئنان ولو أقل شيء أن يأتي بالذكر الواجب، أقله أن يأتي بالذكر الواجب. وقد نبهنا عليها أظن، أقل الاطمئنان يأتي بالذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب في الركوع؟ تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، هذا أقل الاطمئنان. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الاطمئنان في الركوع ركن من أركان الصلاة، واستدلوا بحديث الباب ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وبحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود. رواه أبو داود في الصحيح المسند. ومعنى الاطمئنان أن يمكث، نعم، أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا بحيث يمكنه أن يأتي بالذكر الواجب. وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى اركعوا واسجدوا، ولم يذكر الطمأنينة. فما الجواب عليه؟ حديث الباب واضح، وأيضا الآية المقصود بها ركوع شرعي، والركوع الشرعي بين بالحديث اركعوا واسجدوا ركوع شرعي وسجود شرعي مبين بالحديث. قال ابن قدامة رحمه الله الآية حجة لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الركوع بفعله وقوله، فالمراد بالركوع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة 13 حكم الاعتدال من الركوع، كلها مسائل واضحة نقرأها سريعا. ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع لحديث الباب ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، والرواية الثانية حتى تطمئن قائمة ذكرها في الباب أيضا. وذهب أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه، لأن الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام، فلا يجب غيره. وهذا أيضا قول ضعيف، أن الشرع يؤخذ من جميع الأدلة. قال والصحيح قول الجمهور والله أعلم. وعلى هذا فعند أبي حنيفة لو نزل من الركوع على السجود يقدر، لأنه كما يفعل بعض العامة الذي ما يحسن الصلاة ربما يختطر، بدل ما يقوم ثم يسجد يسجد مباشرة. فهذا باطل، الصلاة ما تصح، لا بد من الاعتدال. حتى الاعتدال لا بد أن يطمئن فيه، يقيم صلبه تماما. قال المسألة، نعم، مسألة رقم 20، نعم، المسألة 20 حكم الطمأنينة فيه، أي في الاعتدال. ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الركوع، انتهينا من الركوع، في الاعتدال من الركوع، نعم، زيد في الاعتدال من الركوع. قال ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع لحديث الباب ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. وخالف أبو حنيفة ومالك في رواية فقالوا بعدم وجوبه لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ولم يأمر بالقيام، والصحيح قول الجمهور نفس الكلام السابق. المسألة 21 حكم السجود. السجود واجب وركن من أركان الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى اركعوا واسجدوا، وأما السنة فحديث الباب ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. المسألة 22 حكم الطمأنينة فيه. ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في السجود لحديث الباب ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وخالف الحنفية، والراجح قول الجمهور وقد تقدمت الأدلة في الطمأنينة في الركوع. المسألة 23 حكم الجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه. ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذلك، وخالف أبو حنيفة ومالك فقال ليس بواجب، وقال أبو حنيفة يكفي أن يرفع رأسه مثل حد السيف، لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين، أي ليفصل بين السجودين، يعني لو رفع رأسه ولو يسيرا جدا ثم عادها أجزاء. هذا لا يسمى جلوس، وهذه من المخالفات يعني الشديدة بعيدة. ومخالفات أبي حنيفة في الفقه نفسها لو جمعت عليه لابد بها، فضلا عن المخالفات في العقيدة. وقال أبو حنيفة يكفي أن يرفع رأسه مثل حد السيف، لأن هذه الجلسة جلسة فصل بين متشاكلين. وعن أبي حنيفة ومالك أنه يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه. قال النووي ليس لهما دليلا يصح التمسك به. قلت والصواب قول الجمهور لحديث الباب ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. المسألة 24 حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه. الكلام في حكم السجود الثاني والطمأنينة فيه كالكلام في السجود الأول، وحكمه حكمه. قال قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود النسائي ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى التحميد المذكور والتمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن. برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قلت وفيه وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. نعم هذا هو ما يحمل علينا، يحمل على قراءة أم القرآن، ويدل عليه أنه قال ثم يقرأ بما تيسر، ثم يقرأ له ما تيسر. وفي بعض الروايات لم تذكر هذه اللفظة وذكرت الرواية الثانية اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت، ثم بما شئت اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت، ولم يذكر في تلك الرواية قوله ثم يحمد الله ويثني عليه. وحمله على دعاء الاستفتاح ذكره بعض الشراح، ولكن يظهر أنه ليس كذلك، لأن في أدعية الاستفتاح ما ليس فيه حمد وثناء. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. فحمله على الفاتحة أقرب، والروايات تفسر بعضها بعضا، فإن في بعض الروايات يقرأ بأم القرآن ثم بما شاء الله، في رواية ثم بما شاء. والرواية هذه التي فيها يكبر الله نعم ثم يحمده ويثني عليه ليس فيها ذكر أم القرآن، فيها ثم يقرأ بما شاء من القرآن. والله أعلم، هذا أقرب الذي ذكره ابن حزم أقرب الله أعلم. عن الدعاء الاستفتاح أيضا، وفي بعض الأدعية دعاء الاستفتاح حمد الثناء، لكن ليس في جميعها، والأقرب حمله على الفاتحة والله أعلم، لأن هي المأمور بها. أما دعاء الاستفتاح فما هناك من أحد من أهل العلم يجعله من الأركان. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هطر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى. ما معنى هطر ظهره؟ جعله مستويا بدون تقوس. سيأتينا. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكان، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل الأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. قوله ثم هطر ظهره قال الخطابي رحمه الله كما في الفتح أي ثناه في استواء من غير تقويس. قول كل فقار قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة. قال وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر قاله القزاز. وتعلم الآن بأن هذا فقرات العمود الفقري. تنبيه، سيأتي إن شاء الله الكلام على كثير من باحث هذا الحديث، وسأتكلم هنا على ثلاث مسائل، لأن الحديث هذا جمع مسائل كثيرة، لكن بعضها سيأتي لها حديث أخرى في نفس الباب، أخرنا الكلام عليها، لكن ذكرناها هنا ما يحتاج إليه هنا، وكذلك ما لا يتكرر بعد. المسألة الأولى، حكم وضع اليدين على الركبتين. يتقدم من الركوع ركن، بقي كيفية الركوع وضع اليدين على الركبتين مع انحناء الظهر، ولا يمكن انحناء الظهر، ولا يمكن وضع اليدين على الركبتين إلا مع الانحناء. قال في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخلي، فنهاني أبي فقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركاب. الحالة الأولى يسمى التطبيق، طبق الكفين ويضعهما بين الفخذين، يركع ويضعهما بين الفخذين، فهذه الحالة منسوخة، والمأمور به بعد ذلك وضع اليدين على الركبتين تمكينا للكفين من الركبتين. قول أمرنا أن نضرب بالأكف على الركب دليل على تمكين الكفين من الركبتين. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: ذكر أكثر العلماء أن التطبيق كان شرع أولا ثم نسخ حكمه، واستدلوا بحديث سعد وما في معناه، وهذا استمر به بعض السلف. من الصحابة استمر على التطبيق؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يطبق بين كفين ويضعهما بين فخذين لعله لم يبلغ الناسخ، وأخذ به أصحاب ابن مسعود القناء الأسود ونحوهما من أصحاب المسعود من أهل الكوفة. وقال رحمه الله: أكثر العلماء وأكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة، ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. يعني ذهب الجمهور إلى أن وضع اليدين على الركبتين من السنن وليس من الواجبات، ومن استدلوا بأنه لم يذكر في حديث المسيح في صلاته أمره بالركوع، قالوا أمره بالركوع لم يأمره أن يضع يديه على ركبتيه. قال: وذهب طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق وإبطال الصلاة به للنهي عنه، كما دل حديث سعد، منهم أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو إسحاق الجوزجاني. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: في من طبق ولم يضع يديه على ركبتيه أحب إلي أن يعيد، يدل على أنه يرى وجوب وضع اليدين على الركبتين. وهي رواية عن أحمد أخذ بها بعض أصحابه. قال ابن رجب: فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة، وقد روي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك، فإنه روي عن جماعة أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتين أجزاؤه في الركوع. وممن روي ذلك عنه سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن سيرين ومجاهد وعطاء، وقالوا هو أدنى ما يجزئ في الركوع، يعني أدنى ما يجزئ في الانحناء أن تصل اليدين إلى الركبتين، فقالوا أدناه أن يضع يديه على الركبتين ليبينوا أقل الانحناء، أقل الانحناء أن تصل اليدين إلى الركبتين. ولا شك أن الانحناء الكامل حتى يتم الظهر هو السنة كما تقدم في حديث الباب. حتى أثر سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة، الجزء الأول، أثر سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة الجزء الأول 251، الجزء الأول صفحة 251، من طريق رجل من أهل المدينة، من طريق رجل من أهل المدينة على ابنة سعد عن أبيها، عن ابنة سعد عن أبيها. ما حال هذا الإسناد؟ ضعيف المبهم، رجل من مدينة، كذلك ابن سعد مجهول ماذا ما سميت. معلوم أن عائشة بن سعد ثقة، لكن قد تكون غيرها، قد تكون غيرها. أثر مسعود أيضا في نفس المصدر عند ابن أبي شيبة، نفس المرجع الأول 251 من طريق الضحاك عن ابن مسعود، من طريق الضحاك عن ابن مسعود. ما حال هذا الإسناد؟ منقطع. الضحاك لم يسمع ممن هو أصغر من ابن مسعود كابن عباس. ابن مسعود توفي مبكرا منقطع، الضحاك لم يدرك ابن مسعود. نعم، صفحة 251. يعني أراد الحافظ رجب أن يقول أن هؤلاء لما قالوا أدنى ما يجزئ في الركوع أن يضع يديه على ركبتين، كأنهم رأوا وجود وضع اليدين على ركبتين، في الحقيقة ليس بصريح ذلك عنهم، إنما هم يصفون أقل الانحناء، أقل الانحناء في الركوع أن تصل اليدين إلى الركبتين عندهم، فهو ليس بصريح عنهم أنهم يرون وجوب وضع اليدين على ركبتين. إنما يكون هذا بيان للانحناء الواجب أن تصل اليدين إلى الركبتين. قال أبو عبد الله سدد الله: استدل الجمهور على عدم الوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك المسيء في صلاته. والظاهر والله أعلم أن حديث المسيء في صلاته، أن حديث المسيء في صلاته لم يستوعب جميع الواجبات، فما صح الأمر به في حديث آخر فينبغي أن يحمل على الوجوب أيضا. والأوامر الشرعية بعد حديث المسيء ما زالت تنزل وتشرع، ومع ذلك قد جاء أيضا في حديث المسيء في صلاة الأمر بوضع اليدين على ركبتين في حديث رفاعة بن رافع يعلق عليه أيضا. نعم، يقال بل قد جاء عند قوله واستدل الجمهور على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك المسيء في صلاته، علق عليه بل قد جاء الأمر بذلك في حديث رفاعة بلفظ: فإذا أردت أن تركع فاجعل راحتيك على ركبتيك، فإذا أردت أن تركع فاجعل راحتيك على ركبتيك. وفي رواية: ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك، فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك، ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك. جاء في، طيب نكتب المصادر، انظر مسند أحمد الجزء الرابع صفحة 340، الجزء الرابع صفحة 340، سنن أبي داود 859، سنن أبي داود 859. مصنف ابن أبي شيبة الأول 244، مصنف ابن أبي شيبة الأول 244، ابن خزيمة 597، ابن خزيمة برقم 597. المعجم الكبير للطبراني 4 أسانيد كلها في هذه الرواية، من 4526 إلى 4530، 4526 المعجم الكبير للطبراني، 4526 إلى 4530. كل هذه الروايات فيها زيادة تلك، فيها الأمر في حديث المسيء في صلاته، وعلى رفع يكون من الواجبات، يكون وضع اليدين على ركبتين من الواجبات. نعم، وإذا لم يضع يديه على ركبتيه في الركوع كاملا لا تصح صلاته، مثل السجود على الأعضاء السبعة، مثل السجود على الأعضاء السبعة، لو رفع عضوا من الأعضاء السبعة في جميع السجود لا يصح سجوده ولا تصح الصلاة. فلو وضع فترة يسيرة ثم رفع صح فتى نعم ولو أقل شيء بقدر تسبيحة واحدة، لو وضع يديه على ركبتيه بقدر تسبيحة واحدة ذهب عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب. إذن جاء الأمر في حديث المسيء في الصلاة أيضا، في حديث سعد في الصحيحين، وفي حديث المسيء في حديث رفاعة بن رافع في طرقه المذكورة. هناك طرق ليس فيها الزيادة هذا، وطرق أيضا محفوظة جاءت من طريق أربعة من الرواة كلهم يذكرونها. ومع ذلك أيضا لو لم يأتي في حديث المسيء في الصلاة وجاء حديث آخر فيه الأمر بذلك فلا ينبغي أن يهدر الأمر بذلك، إلا أن رأيت جميع العلماء صرفوا الأمر بحديث المسيء فيصرف به، وإلا في الأصل أن الأمر لا نعم فالإنسان ما يخالف الإجماع، وإلا فالأمر يعمل به حتى في غير حديث المسيء. فسيأتي معنا أن التشهد ليس مذكورا في حديث المسيء، التشهد مع ذلك هو من الواجبات كما سيأتي معنا، لأنه قد جاءت فيه أوامر أخرى، جاءت فيه أوامر أخرى غير حديث المسيء. قال فقول من أوجب وضع اليدين على ركبتين أقرب إلى الصواب والله أعلم. نعم هو الصحيح أن وضع اليدين على ركبتين من الواجبات، وإذا قيل في الشيء واجب من واجبات الصلاة فما المقصود بذلك؟ نورك هذا الأصل، إلا أن يأتي دليل آخر يدل على أنه على أن وجوبه يسقط بالسهو، يحتاج إلى دليل آخر يدل على أن هذا الواجب إذا سهى يجبر بسجدتي السهو. ولا في الأصل أن الواجبات أن الأوامر تدل على أن هذا الشيء واجب، وهذا الواجب ركن في هذه العبادة، فإذا جاء دليل يدل على أنه إذا سهى عنه جبر بسجدتي السهو، عند ذلك يكون وجوبه ماذا؟ نعم وجوبه عند حال التذكر، فإذا تذكر صار واجبا وإذا تركه عمدا تبطل الصلاة. قال ثم إن الشافعية وجمهور الحنابلة يقولون إن أقل ما يجزئ في الركوع الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه، فما هو الدليل على هذا إن كان وضع اليدين على الركبتين من السنة؟ يعني يحتاجون إلى دليل أن هذا أقل ما يجزئ، إذا كان ما يجب عليه أن يضع يديه على ركبتيه فلماذا حدوا أن الانحناء الواجب أن تصل اليدين إلى الركبتين؟ لأن هذا متعلق بهذا، يعني لا يمكن أن نجعل أقل ما يجزئ هو الانحناء إلا مع كونه واجبا. نعم ولعل هذا هو المأخذ الذي أخذه من رجب من تلك الآثار عن التابعي. قال المسألة الثانية استقبال القبلة بأطراف الأصابع في السجود وغيره، في حديث أبي حميد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، عند السجود فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، استقبال القبلة بأطراف الأصابع بأصابع رجليه، ومن باب أولى أيضا استقبالها بأصابع اليدين. قال البخاري رحمه الله في صحيح باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي حميد دليلا على استحباب هذا العمل في الصلاة، حديث أبي حميد الذي في الباب وهو صريح في المسألة. قال ابن رجب رحمه الله وابن عمر كان يفعله، وكذلك الإمام أحمد، ونص عليه الشافعي وخالف فيه بعض أصحابه، وقالوا يضع أصابع رجليه من غير تحامل عليها، ورده عليه صاحب شرح المهذب وقال هذا شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة، يعني قوله يضع أصابع رجليه من غير تحامل معناه انصبها نصبا، لكن إذا استقبل بها حصل شيء من التحامل عليها. مخالف للأحاديث الصحيحة ولنص الشافعي. قلت أثر ابن عمر أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن أن ابن عمر كان يحب أن يستقبل القبلة بكل شيء منه إذا صلى، حتى كان يستقبل بإذهانه القبلة، وكذلك بين السجدتين. فقد ثبت عنه عند النسائي أنه كان يقول من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة. فهذا أيضا بين السجدتين. وقد جاء عنه أيضا، أولا هناك أثر أيضا فيما يتعلق بالسجود عند عبد الرزاق كذلك، عن ابن عمر كذلك، يقوي ما ذكرناه عند عبد الرزاق الجزء الثاني 173 في مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 173. قال كان ابن عمر يحب أن يعتدل في الصلاة حتى أصابعه إلى القبلة، نعم لفظ عام يشمل السجود وغيره. كان ابن عمر يحب أن يعتدل في الصلاة حتى أصابعه إلى القبلة. أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر، إسناده صحيح. الثوري عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر. ابن عجلان ممكن يصحح له، نعم ممكن بعضهم يحسن له ويصلح أيضا للتصحيح، قد وثقه جماعة. وعند ابن أبي شيبة كذلك بإسناد صحيح إلى ابن عمر رجال ورجال الشيخين الجزء الأول 264. قال ابن عمر الجزء الأول صفحة 264. قال ابن عمر إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه، هذا في استقبال أصابع اليدين. قال ابن عمر إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه فإنهما يسجدان مع الوجه، ويستفاد منه عدم التفريق لأنه إذا فرق بين الأصابع لم تكن مستقبلة بل تكون ماذا مضمومة الأصابع أو شبه مضمومة، نعم بحيث تكون متوجهة إلى القبلة. يقول ما الفرق بين الواجب والركن والشرط؟ الشرط يكون الشرط والركن كلاهما لا تصح العبادة إلا به، ولكن الشرط يكون قبل العبادة والركن أثناء العبادة. والركن والواجب شيء واحد، ركن العبادة وواجب في العبادة وكذلك فرض في العبادة، إلا أن الركن مخصوص له خاصية من حيث أنه لا يسقط حتى للسهم، والواجب قد يطلق واجب وفي حال السهم لا تبطل العبادة، لكن الأصل أنهم إذا قالوا هذا من واجبات العبادة أن المراد به ركن، فأنت لا يشكل عليك قول العلماء باب وجوب السجود وجوب الركوع، أو إذا رأيتهم يقولون السجود واجب من واجبات الصلاة أو الركوع واجب من واجبات الصلاة، فهذا ليس فيه إشكال، نفس معنى الركن. ضم العقبين في السجود، نعم هذا أظن سيأتي معنا إن شاء الله. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.